أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أنه إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين جزئين أو شرطين أو جزء وشرطين كان المرجع في ذلك هو الرجوع إلى دليل الجزئية والشرطية. على التفصيل المتقدم من أن الدليلين قد يكونان لفظيين وقد يكون أحدهما لفظيا والآخر لفظيا وقد يكونان لفظيين وهو الغالب. إذا كان كذلك فإن كان دلالة أحدهما بالإطلاق والآخر بالعموم يتقدم ما دلالته يكون بالعموم، وإذا كان كل منهما بالعموم يقع التعارض بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات، وإذا كان كل منهما بالإطلاق كما هو الغالب يتساقط الإطلاقان فيرجع إلى الأصل العملي، والأصل في المقام يختزي التخيير لأصالة البراءة في اعتبار الخصوصية في كل من الطرفين. هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط إنما هو فيما إذا كان لأحد الدليلين لكلا الدليلين إطلاق، وأما إذا كان لأحدهما إطلاق دون الآخر فلم يكن الآخر في مقام البيان أو كان في مقام البيان ولكن كان مقيدا بقيد يرتفع هذا القيد مع عدم التمكن من الجمع بينه وبين جزء آخر، في مثل ذلك كان المتبع هو الدليل الذي له الإطلاق، فإن الآخر إما لا إطلاق له أو أنه مقيد بغير هذا الحال، وذلك كما في مثل الصورة وغير الصورة من أجزاء الصلاة. إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الصورة وغير الصورة أي جزء من أجزاء الصلاة فرزنا لا يتمكن المكلف لزيق الوقت مثلا، لا يتمكن من الإتيان بالصورة وسائر الأجزاء، بل لا بد من النقص بشيئين، وهذا النقص يتردد أمره بين أن يرد على الصورة وأن يرد على غير الصورة. في مثل ذلك يتعين الصورة في السقوط ولا بد من الإتيان بذلك الجزء الآخر، والوجه في ذلك أن دليل وجوب الصورة من أول الأمر على تقدير القول بوجوب الصورة. إذا قلنا بوجوب الصورة في الصلاة دليل الوجوب من الأول مقيد بما إذا لم تكن للمكلف حاجة أو لم يستعجله أمر، وإذا أعجله أمر يقتصر على الفاتحة فقط كما في بعض الروايات. وفي صحيحة محمد بن مسلم أنه إذا أعجله أمر فدار أمره بين أن يقرأ فاتحة الكتاب وأن يقرأ السورة، قال عليه السلام يقرأ بفاتحة الكتاب، فمع الاستعجال تكون السورة ساقطة ولا يقرأ بل ولا يعني لا يترك شيء آخر جزء آخر من فاتحة الكتاب ومن غير فاتحة الكتاب تحفظا على السورة، فإن وجوب السورة من الأول مقيد بما إذا لم يكن هنا موجب لتركها من استعجال أو حاجة ونحو ذلك، أعجله أمر أو حاجة في مثل ذلك بل يجوز له ترك الصورة والاتيان بسائر الاجزاء والشرائط، فما ذكرناه من التخيير و سقوط الاطلاقين يختص بما اذا تم لكل واحد منهما اطلاق، و اما اذا كان لاحدهما اطلاق دون الاخر فيؤخذ بما له الاطلاق و يرفع اليد عن الاخر اما لعدم الاطلاق من الاول او لانه مقيد بقيد بعدم الاستعجال مثلا و عدم ضرورت في تركها كما في السورة. هذا كله بالنسبة الى الاجزاء التي لا تكون من الاركان كالامثلة المتقدمة. واما اذا دار الامر بين ترك ركن و ترك شيء اخر، هذا ينقسم الى اقسام، يعني فيما اذا كان احد الطرفين من اركان الصلاة و مما يتقوم به الصلاة، هذا ينقسم الى الاقسام. تارة يدور الامر بين ترك ركن و ترك ركن اخر، احد الركنين لا بد من تركه، والمراد بترك الركن تركه بتمام مراتبه، يعني لا بد ان يصلي فاقدا لركن بتمام مراتبه او فاقدا لركن اخر، كما اذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الركوع والطهارة على الاطلاق، اذا توضأ او تيمم لا يتمكن من الركوع اصلا بتمام مراتبه، او لا يتمكن من تكبيرة الاحرام، او لا يتمكن من السجود بتمام مراتبه، او بالعكس، يعني لا بد من ان يصلي بغير ركوعين او بغير تكبيرة الاحرام او بغير سجدتين، و اذا اتى بشيء من ذلك لا بد من ان يصلي بغير تهورين. في مثل ذلك يسقط الصلاة جزمان لا يجب عليه الصلاة، و ذلك لانه غير متمكن من الاتيان بالصلاة، وقد ذكرنا ان الصلاة متقومة بالتكبيرة والركوع والسجود والطهارة، فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك، يعني من شيء من ذلك، فالصلاة لا تتحقق في الخارج، ولا يسنق على المأتي به أنه صلاة. فقوله عليه السلام فإنها لا تدعست الصلاة بحال، أو الجملة المعروفة أن الصلاة لا تسقط بحال، أو الإجماع القطعي على أن الصلاة لا تسقط بحال، كل ذلك لا يشمل المقام، إذ المفروض أن المكلف غير متمكن من الصلاة، فيترك الصلاة لعجزه عن الاتيان بها، ينتهي الامر حينئذ الى القضاء. ولأجل ذلك ذكرنا ان من لا يتمكن من الطهارة المائية والترابية لا تجب عليه الاتيان بشيء في الوقت، لانه ليس بصلاة، والطهور ثلث الصلاة، كما ان الركوع ثلث والسجود كذلك. فهذا غير متمكن من الاتيان بالصلاة، ولا بد له من القضاء خارج الوقت. فإذا دار الأمر بين ترك ركن وترك ركن آخر في مثل ذلك الصلاة متروكة لا محالة بغير اختيار، لا يتمكن من الاتيان بالصلاة، فتترك الصلاة وينتهي الأمر إلى الإتيان بها خارج الوقت إذا تمكن من ذلك، وإلا فالقضاء أيضا ساقطون. هذا فيما إذا دار الأمر بين ركنين، يعني لا بد من ترك هذا وترك الآخر. وأما إذا دار الأمر بين ترك ركن أصلا بتمام مراتبه وترك ركن آخر بمرتبته العالية وبمرتبته الاختيارية، وأما المرتبة الثانية النازلة المكلف متمكن منها، فالأمر يدور بين ترك ركن رأسا وترك ركن آخر بالنسبة إلى المرتبة الاختيارية دون مرتبته النازلة، كما إذا دار أمر المكلف بين أن يصلي بغير تهور ويتمكن من الإتيان بالركوع والسجود، أو يصلي مع الطهارة المائية أو الترابية، إلا أنه لا يتمكن حينئذ من الركوع الاختياري، فلا بد أن يصلي مع الركوع الجلوسي أو الركوع مع الإيماء. الأمر دائر بين ترك المرتبة الاختيارية بالنسبة إلى ركنين وترك الركن أصلا يعني ركن آخر. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في أن الساقط يكون هو المرتبة الاختيارية، أصل الركن لا يسقط، والوجه فيه ظاهر. فإنه إذا كان الركن دخيلا في عنوان الصلاة فلو صلى مع الركوع بغير طهارة، يعني لو أتى بهذه الأجزاء بغير طهارة، لا يكون هذا صلاة. دليل الصلاة لا تسقط بحال أو الإجماع أو الرواية لا يشمل ذلك، لأن هذا ليس بصلاة، وهذا بخلاف العكس. إذا أتى بالتهور وصلى مع الإيماء فهذا صلاة، لأن الأركان موجودة. فالأمر دائر بين الإتيان بشيء لا يكون صلاة، يعني يترك الصلاة، والإتيان بالصلاة بالمرتبة الممكنة لا محالة يتعين الثاني. ولا يفرق في هذا بين المسلكين المتقدمين، يعني إنه في فرض عدم القدرة على الجمع بين الأجزاء، هذا داخل في كبرى التزاهم كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، أو داخل في كبرى التعارض كما اخترنا. لا فرق على المسلكين، إذ المفروض أن المعتي به على تقدير لا يكون صلاة ولا يسبق عليه عنوان الصلاة، فإذا أتى به فقد أتى بأمل لغو لا يسبق عليه الصلاة، بخلاف الأمل الآخر أن يأتي مع التهور ولكن يقتصر على المرتبة الممكنة من الركوع أو السجود، فإن هذا هو المقدار الممكن من الصلاة، فيتعين هذا طبعا، سواء قلنا بأن موارد عدم القدرة على الجمع بين الأجزاء داخلة في كبرى التزاهم أو داخلة في كبرى التعارض، لا أثر. كما أنه في القسم الأول المتقدم وهو عدم التمكن من الجمع بين ركنين لا بد من سقوط أحدهما، أيضا لا فرق على المسلكين، على أي حال الصلاة تسقط لعدم التمكن من الإتيان بها في الوقت، لا بد له من ترك أحد ركنين، فالمسلكان لا أثر لهما بالنسبة إلى هذين القسمين. نعم، بناء على ما احتمله بعضهم من أن فاقد التهورين
يجب عليه الصلاة، وأن الطهور لا دخل له في حقيقة الصلاة، وإنما هو أمر آخر معتبر فيه كسائر الأجزاء والشرائط، وهي خاصة بها للقدرة. على هذا القول وإن لم يكن صحيحا، حينئذ يدخل هذا، بل فيما تقدم، يعني الأمر دائر بين أن يترك الطهارة ويأتي بالصلاة مع الركوع الاختياري، أو يترك الركوع الاختياري وينتقل إلى الإمام مثلا، أو الركوع الجلوسي ويسلي بغير طهور. لو فرزنا أن كلا الأمرين بلي مورد للاحتمال، يعني نحتمل هذا ونحتمل ذاك، فإن الطهور لا دخل له في حقيقة الصلاة بناء على هذا المبنى الذي لم نلتزم به، وهو مخالف لظواهر الأدلة أن الصلاة ثلثها الطهور. بناء على هذا يجري في هذه المسألة ما تقدم. إذا بنينا على أنه داخل في كبرى التزاهم، لا بد من الترجيح بالأهمية والتحفظ على أصل الطهور أهم من التحفظ على المرتبة الراقية من الركوع. وأما على ما ذكرناه من التعارض، قلنا إن الأهمية لا أصل لها، الكلام هو الكلام، يتخير المكلف بين الأمرين أن يأتي بالركوع الاختياري بغير طهور أو يصلي مع الطهور ولكن مع المرتبة النازلة من الركوع، إلا أن أصل المبنى فاسد والطهور دخيل في حقيقة الصلاة، فبناء على ذلك لا أثر لما ذكر على كلا المسلكين، لا بد من تقديم الطهور والإتيان بالصلاة مع المرتبة النازلة للركوع، يعني الساقط يكون هو الركوع الاختياري. هذا فيما إذا كان يعني الطرفان أحدهما ركنا والآخر ما هو المرتبة العالية من الروح. وإذا فرزنا أن الأمر دائر بين المرتبتين العاليتين من الروح، لا أصل الروح ومرتبة عالية من ركن آخر، كما إذا دار أمر المكلف بين أن يصلي مع الطهارة الترابية مع التحفظ على الركوع الاختياري، او يصلي مع الطهارة المائية ولكن لا بد له من الانتقال الى الركوع الاضطراري الى الايماء مثلا، لا يمكنه الجمع بين الركوع الاختياري وبين الطهارة المائية. بناء على هذا، يعني في هذا الفرض وهو القسم الثالث، أن يكون عدم القدرة متعلقا بأحد بإحدى المرتبتين العاليتين، لا أن يكون الأمر دائرا بين ترك ركن وركن آخر، أو ترك ركن ومرتبة اختيارية من ركن آخر، بل الأمر دائر بين ترك مرتبة اختيارية من ركن وترك مرتبة اختيارية من ركن آخر. بناء على التزاهم لا بد من ملاحظة الأهمية في البين، ولا يبعد أن يكون الطهور أهم، ولكن بناء على ما ذكرنا من أن هذه الموارد داخلة في التعارض دون التزاهم، والمفروض أن الصلاة صادقة على كلا التقديرين، يعني لو ترك الطهارة المائية و صلا مع طهارت ترابیه متحفظن على الرکوع الاختیاری او اکس الامر و تحفظ على طهارت المائیه ولكنه ركع ركوعا اضطراريا مع الإمام بناء على أن هذا داخل في التعارض تصل النوبة إلى التخير لأن الأهمية لا أصل لها في باب التعارض وحيث إن كل منهما ثبت بالإطلاق يعني دليل وجوب الركوع والدليل وجوب الطهارة المائية وكل منهما مقدور على الفرض في نفسه وإنما عدم القدرة من جهة الجمع بينهما فلا بد من رفع اليد عن أحدهما وحيث لا ترجيح في البين كلاهما بالإطلاق فلا محالة يثبت الإطلاقان وتجري البراءة بالنسبة إلى كل من الخصوصيتين يعني اعتبار كل من الخصوصيتين فالنتيجة يكون هو التخيير وللكلام بقية إن شاء الله.